الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. كشف رئيس الوزراء نور المالكي عن البدء بتحقيق في حادث إطلاق نار وقع في مركز امتحاني ببغداد صباح أمس وأدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح. بيان صادر عن مكتب المالكي أكد البدء بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث بما يعزز سلطة القانون واحترام حقوق المواطنين ومتابعة ما حدث في كلية التربية الأساسية باهتمام بالغ. ونقل البيان عن المالكي أنه يشعر بالأسف لتعرض أربعة من الطلاب لإصابات، وتأكيده أنه استمع إلى شرح مفصل من وزير التربية خضير خزاعي ليلة أمس لما جرى في المركز الامتحاني. أعلن الجيش الأمريكي تعليق عملية تسليم المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار للقوات العراقية. المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية في غرب العراق الليتنانت كولونيل كريس هيوز أرجع أسباب التعليق إلى عاصفة رملية من المتوقع أن تهب على المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يحول دون سفر المسؤولين جوا إلى الأنبار للمشاركة في حفل التسليم الذي كان مقررا أن يقام يوم السبت. وأكد هيوز أن هذا القرار لا علاقة له بالهجوم الانتحاري الذي وقع في المحافظة يوم الخميس والذي أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم 3 جنود أمريكيين ومترجمان. أعلن مجلس القضاء الأعلى مقتل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي كامل شويلي مساء أمس. المتحدث باسم المجلس عبد الستار البرقدار قال أن مسلحين اعترضوا سيارة كانت تقل شويلي على طريق القناة قرب وزارة النقل وأطلقوا النار عليه وهو داخل سيارته وقتلوه بالحال. وأضاف البرقدار أن القاضي شويلي كان متوجها إلى منزله في منطقة الطالبية بعد أن أنهى عمله اليومي المعتاد في المحكمة. مصدر في الشرطة قال أن شويلي كان يقود سيارته بمفرده وأن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة بعد الحادث. بدأ الاتحاد الأوروبي وروسيا رسميا مفاوضات تأخرت كثيرا حول معاهدة شراكة استراتيجية جديدة بينهما. بيان مشترك صادر عن قمة أوروبية روسية أشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي بدأ اليوم في خانتي مانسيسك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق روسي أوروبي جديد يحل محل اتفاق الشراكة والتعاون الراهن بينهما. رئيس المفوضية الأوروبية هوسيه مانويل باروزو قال في مؤتمر صحفي في ختام القمة:
تشكل الطاقة ثلثي وارداتنا من روسيا على صعيد القيمة، واسمحوا لي هنا أن أكون واضحا جدا فيما يتعلق بأمر واحد، هو أن روسيا ستبقى مزودا رئيسيا للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر أسواق التصدير أهمية بالنسبة لروسيا.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن بلادها ستطرح قضية فرض مزيد من العقوبات على زيمبابوي في مجلس الأمن الدولي. رايس قالت بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى الثماني في كيوتو باليابان أن هناك في المجتمع الدولي من يعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يفرض عقوبات ضد زيمبابوي. وتحدى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي نداءات دولية بالتخلي عن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يخوضها وحده اليوم بعد أن انسحب زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي بسبب أعمال العنف والترهيب التي تتعرض لها حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يتزعمها من جانب مؤيدي الحزب الحاكم. قالت شبكة NBC كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية هدمت برج التبريد في محطتها النووية التي ترجع للحقبة السوفيتية. ويجيء هدم البرج في إطار تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العزلة الدولية المفروضة عليها بعد أن سلمت بيونغ يانغ أمس إعلانا بكامل أنشطتها النووية في استجابة لمطلب رئيسي في المحادثات الثلاثية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن واشنطن ستغير سياستها التجارية مع بيونغ يانغ، وقالت في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي:
أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت في عملية رفع اسمنا من القائمة السوداء للإرهاب، وأنها ستنهي ممارسة سياساتها التجارية العدائية ضدنا، ونحن بدورنا نرحب بهذا الإجراء ونعتبره خطوة إيجابية.
حثت مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى إيران على الرد بإيجابية على أحدث عرض في سلسلة حوافز غربية لإقناع طهران بالحد من أنشطتها النووية. وزراء خارجية مجموعة الثماني قالوا في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين في كيوتو باليابان أنهم يدعون إيران إلى الرد على خطة الحوافز التي تم تحديثها بطريقة بناءة. كما حث وزراء خارجية مجموعة الثماني إيران أيضا على أن تظهر مزيدا من التعاون في تعاملاتها مع جيرانها في المنطقة، حيث تتهم الحكومات الغربية طهران بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط والتحريض على العنف في كل من العراق وأفغانستان. أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم لبلوغ النهائيات العالمية التي تقام في جنوب أفريقيا عام 2010. وجاءت أستراليا واليابان في المجموعة الأولى إلى جانب البحرين وأوزبكستان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من الكوريتين الجنوبية والشمالية وإيران والسعودية والإمارات. ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يلعب فريق خامس يتم تحديده بمواجهة بين صاحبي المركز الثالث في المجموعتين مع بطل منطقة الأوقيانوس. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، معكم سميرة علي مندي، أنقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر مع فقرات برامجنا المعدة لهذه الساعة، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز عناوين هذه التقارير: 65 ألف عاطل عن العمل مسجلون لدى مركز تشغيل العاطلين في كركوك، عشرات الصحفيين يطالبون مجلس النواب بالتدخل لتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين. وضمن جولة الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات يستضيف فيها الباحث جمال الجبوري، وحوار يدور في عالم الشعر الشعبي. سيدتي وسادتي، خسارة المنتخب الوطني العراقي أمام قطر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا عام 2010، جاءت هذه الخسارة لتزيد من المشاكل والأزمات التي تواجهها الكرة العراقية. وقد تباينت ردود الفعل في الأوساط الرياضية العراقية إزاء إعلان اتحاد كرة القدم العراقي عن حل المنتخب الوطني واعتذاره عن المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المقبلة التي تقام في إيران منتصف آب القادم. فهناك من أيد هذا القرار مشددا على ضرورة تشكيل منتخب جديد، وهناك من انتقد ضعف أداء الاتحاد وسياساته الخاطئة. استطلاع عده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
أثار قرار اتحاد كرة القدم بحل المنتخب الوطني وتعليق مشاركاته الخارجية المقبلة على خلفية الخسارة الأخيرة في تصفيات كأس العالم أثار ردود أفعال متباينة في الوسط الرياضي العراقي، حيث يرى البعض في القرار محاولة من الاتحاد للتغطية على أخطائه، فيما يرى آخرون أنه حق من حقوق الاتحاد في التحضير للمستقبل، كما يشير الخبير الرياضي سامي الشيخلي.
المنتخب الوطني إذا هو الاتحاد ما مقتنع به يقدر يحله ويسوي منتخب وطني جديد، يعني ماكو شيء يعني ضار بهالشغلة. أما إذا كان عنده مشاركات وده يلغي للمنتخب الوطني وما يشارك بهاي المشاركات فهذا ما يعني ما عندهم حق فيها.
ويحتل الحديث عن منتخب المستقبل مكانة خاصة في الجدل الرياضي الدائر في العراق الآن. يقول الشيخ لي إن منتخبا مثل هذا يجب أن يبدأ من الشباب وبواسطة مدرب أجنبي كفء.
تشكيل منتخب جديد يبدأ من الشباب، من تشكيل منتخب شبابي متطور والإمكانيات موجودة والكفاءات موجودة والرياضيين موجودين، أن يعدون منتخب وطني جيد يرفع من اسم العراق عاليا بين الدول. أنا في رأيي أن توكل هذه المهمة إلى مدرب أجنبي، ونحمل على اختيار مدرب أجنبي كفو لهذا الغرض لكي لا نقع في أخطاء الماضي.
ويرى المدرب ثائر أحمد في قرار الاتحاد استمرارا للتخبط والعشوائية التي يدير الاتحاد شؤونه من خلالها.
احنا حكينا وقلنا وصار سنين، يعني هي كلها تخبط في تخبط، كل قرارات خاطئة في خاطئة، عدم تخطيط، عدم رؤية صحيحة، عدم بعد نظر للحسابات دائما، يعني مثل شلون يقول لك الواحد بس ترجيع، يعني يرجعون وهاي يعني بس عفوا فلان وعفوا فلان، القبيلة نفس الخطأ الخطأ من مصعدة وكأس العالم والخليج همينة سووا منتخب أكرم وبلغوني بيها في فترة، قلت لهم هاي قرار سريع وتخبط وممنوع، فتالي متالي رجعوا عليهم.
لكن ثائر أحمد يقول إن الحل الآن بيد المدرب المحلي بسبب الظروف التي يعيشها العراق.
الوقت الحالي إذا تسألني الوقت الحالي عن المحلي، إذا مستقبلي والأمان والوضع الحالي ومبالغ زينة أعتقد الأجنبي، لكن في الوقت الحالي يعني ما أجنبي يجي، يعني ما يجي يدرب برا، يعني هل لاعبين بغداد خلصوا يعني بالعراق بس هؤلاء اللاعبين؟ يعني من ينصاب لاعب ما عندك بديل؟ سبق ما أنا قلتها بالمحاضرات، سبق وقلتها بالتحليل، يعني منو بديل هوار؟ منو بديل مهدي؟ منو بديل يونس؟ هل هذا العراق يعني يقف يعني على يونس وعلى هوار وعلى مع احترام واعتزاز لكل اللاعبين؟ بس لازم أكو بدلاء، يعني العراق كان يعني كل موقع بأربع خمس بدلاء.
ويؤكد أحمد على أهمية تشكيل أكثر من منتخب وطني واحد من أجل توفير بدائل لكل مراكز اللعب في المنتخبات الوطنية.
المشاركات الرديف قلنا وسألنا يعني منتخب الرديفين حتى يكون هناك منافسة، حتى يكون هناك لاعبين يعني مستمرين في التدريبات عندهم مشاركات، لأن يعني بعض الأحيان اللاعبين المحترفين ما يوصلون ما يتعبون مصابين ما حد أخذ بها، يعني الحقيقة لابد أن يعني كله لازم خطط مدروسة وخطط علمية، يقعدون خبراء يقعدون ويخلون برنامج إلى 8 سنوات 6 سنوات 10 سنوات لقدام، مو إحنا لشهر ما نعرف، إحنا الآخر أسبوع ما نعرف من المدرب عدنان أوسن فيرا، يعني عدى الأسبوع أنا بعد البطولة وما نعرفه، نفس الشيء المنتخب الشباب ونفس الشيء لباقي المنتخبات، يعني إذا يديروها مو ناس كفاء يعني مع احترام وتقدير لهم.
أما المحرر الرياضي حيدر عباس فيصف خطوة اتحاد كرة القدم بحل المنتخب بأنها محاولة للتغطية على أخطائه.
مثل ما كان متوقع عادة اتحاد كرة القدم ليمارس هوايته القديمة، فدائما اتحاد كرة القدم أن يحاول أن يخرج بأقل الخسائر وينأى بنفسه عن المشاكل ويبحث عن ضحية له ولأخطائه الإدارية. جل الأخطاء التي يعني ترافق أداء منتخباتنا الوطنية أنا بتصوري هي أخطاء إدارية وليس أخطاء تدريبية أو أخطاء سببها اللاعبين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في كركوك 65,000 عاطل مسجلون لدى مركز تشغيل العاطلين عن العمل في كركوك. استطاع المركز أن يساهم في تشغيل ما لا يقل عن 25,000 عاطل بحسب ما يؤكده حارث محمد معاون مدير المركز، الذي أشار إلى البرامج التي ينفذونها بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية كبرنامج التمهين لخريجي الدورات المهنية وبرنامج القروض الصغيرة الميسرة لخريجي الجامعات وغيرها من البرامج التي تحدث عنها لإذاعة العراق الحر.
للمركز برامج عديدة مدعومة بعضها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعضها من قبل المنظمات الإنسانية. العاطلين المسجلين في مركزنا لحد هذا اليوم 65,000 عاطل عن العمل، ومن هذه المشاريع اللي قام بها مركز تشغيل كركوك مشروع برنامج شبكة الحماية الاجتماعية اللي يستهدف العاطلين من أرباب الأسر، طبعا صرفنا لهم رواتب شهرية من تاريخ 2006 والحد الآن يستلمون رواتب، وبلغ عدد العاطلين المسجلين ضمن هذا المشروع 8,400 رب عائلة.
الراتب كم يبلغ؟
طبعا الراتب يختلف عندك حسب الأطفال، إذا كان فقط متزوج يأخذ 70,000، إذا كان عدة طفل 60، وإلى يصل إلى 120,000 دينار الحد الأعلى.
وفيما يتعلق ببرنامج التمهين أضاف محمد،
من البرامج اللي عندنا اللي هو برنامج التمهين، هذا البرنامج حاليا نعمل به بالتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية. هذا البرنامج يستهدف العاطلين الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة، نقوم بإشراكهم بدورات تخصصية في مركز التدريب المهني لمدة شهرين أو 4 أشهر حسب التخصص، وبعدها يتم تشغيلهم بالقطاعين العام والخاص، وتتحمل المنظمة دفع نصف رواتبهم لمدة 4 أشهر بعد تشغيلهم طبعا. بعد هذه المدة المفروض أنه هو هذا يكون أصبح هو يعني إنسان منتج، فتسحب المنظمة إيدها من عنده ويبقى يشتغل مع رب العمل اللي كان يشتغل معه.
هل ساهم مركز التشغيل بتقييم نسبة عطاء العمل في المحافظة؟
أكيد أكيد. عندك مشروع شبكة الحماية الاجتماعية استهدف 8400 رب عائلة، عندك برنامج التمهين حاليا العدد وصل إلى 1000 عاطل من الشباب، فمجموع العاطلين اللي قدرنا نشغلهم من بداية تأسيس المركز ولحد الآن حوالي أكثر من 25000 عاطل بمختلف المجالات ومختلف المشاريع اللي قام بها مركز كركوك.
وأشار معاون مدير مركز تشغيل كركوك إلى أن المركز يباشر حاليا بملء الاستمارات الخاصة بالقروض الصغيرة والذي يشمل العاطلين عن العمل من خريجي الكليات والمعاهد، موضحا في الوقت ذاته على أن الحد الأعلى للقروض ضمن الآليات والشروط المتبعة بناء على توجيهات دائرة العمل والتدريب المهني في العاصمة بغداد هو 10 ملايين دينار عراقي، يبدأ تسديدها بعد سنة من استلامها وعلى مدار 5 سنوات وبدون فائدة.
طبعا حاليا مشروع القروض الصغيرة يشمل خريجي الكليات والمعاهد. طبعا لحد الآن قام المركز بتنظيم 2100 معاملة للعاطلين من خريجين كليات المعاهد فيما يخص القروض الميسرة. حاليا أيضا عندنا تعليمات تقول أنه كل واحد اللي هو خريج إعدادية فما دون وإلا رغبة بأن يحصل عن القرض يقدم استمارة، هذه الاستمارة مستقبلا راح نشملها بالقروض. بلغ عدد الاستمارات لحد الآن 5000 استمارة. المبلغ المخصص للقروض هو المبلغ مخصص من 3 إلى 10 ملايين، طبعا راح يكون السنة الأولى معفي من التسديد صاحب المشروع، بعدها يقسم المبلغ اللي سحبه وحسب قيمة المشروع على 5 سنوات. كانت هناك فوائد 2%، حاليا لغت الفوائد بدون فائدة.
الازدحام الشديد نتيجة قلة الكادر في مركز تشغيل كركوك من أهم الأمور التي يعاني منها المركز، ويشير عباس فاضل مسؤول قسم الحاسبة في مركز تشغيل كركوك:
دائرتنا صغيرة ما تتحمل هذا العدد الكبير، يعني بحدود 600 إلى 700 شخص يراجعنا باليوم، في حين احنا ما نستطيع بكوادرنا القليلة ما نقدر نتمكن من انجاز 200 الى 300 معاملة باليوم الواحد. المفروض انه هناك عدة دوائر تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثل الضمان موظفين ودائرة كبيرة وكادر كبير جدا، في حين المفروض يفتحون منفذ هناك مثل بقية المحافظات. المفروض يصير منفذ بالضمان دائرة الضمان الاجتماعي، ويصير منفذ آخر دائرة التدريب المهني يعني مساعدة المركز التشغيل. من يصير 3 منافذ راح يصير أرواح المواطنين راح يتوزعون إلى 3 أقسام، وبالتالي نسيطر على العمل بشكل سهل.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Altın hıdır kıtında
Sevda bizi
Ben senden vazgeçmerem
Köyüm kızı
Aşk bu gönlüm yetinde
Sevda bizi
Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Ad veripti o yar özü Ad veripti o yar özü
Thank you.
Bağdan gittiler köyün kızı. Serin suyun içtiler sevda bizim. Güzellerin güzeli köyün kızı. Köyde seliş içtiler sevda bizim. Köyümüzün nazlı kızı, obamızın tatlı kızı. Güzellerin arasında ad veripti o yarısı. Ad veripti o yarısı. Kurağın heley bana sevda bizim. Çalınsın davul zurna köyün kızı. Besteler gelsin dile sevda bizim. Köyümüzün nazlı kızı, obamızın tatlı kızı. Güzellerin arasında ak verip ki o yar özü. Ak verip ki o yar özü.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في الصحف الصادرة يوم الجمعة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية هذه العناوين. الرئيس بارباني: نحن نواصل العمل للتصدي للإرهاب وتطوير الديمقراطية. الرئيس بوش: إنه لشرف لي أن أرحب بصديقي الرئيس بارباني في المكتب البيضاء. ستكون حقيبة وزارة العدل في حكومة المالك الجديدة من حصة التحالف الكردستاني. سفير كوريا الجنوبية في العراق هان تشان هو يقول: شركاتنا مسرورة بالعمل في إقليم كردستان. الرئيس التركي صادق على قانون البث التلفزيوني في تركيا باللغة الكردية بمبلغ 600 مليون دولار. تعمل 9 شركات أمريكية للاستثمار في إقليم كردستان. لرعاية عدم حصول الخروقات أعلن مدير أمن السليمانية أن أبواب المديرية مفتوحة دائما أمام منظمات المجتمع المدني. برعاية قائد مقام فجدر افتتح مؤتمر في قلعة زادة للإعمار. وعند افتتاح المؤتمر عرض فيلم وثائقي على الكوارث التي ألحقت بهذه المدينة في زمن البعث. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ: وزارة المالية في حكومة الإقليم تصدر تعليمات صرف رواتب ومخصصات الموظفين. العراق لن يقبل أي قرض يسبب في الإضرار بالسيادة العراقية. وفد من الخارجية الأمريكية يزور كركوك. مسؤول عسكري كبير يقول: سنؤسس 4 قواعد عسكرية متطورة على امتداد الحدود العراقية الإيرانية. محكمة فيدرالية ألمانية تعارض تسفير وإعادة اللاجئين العراقيين. سفير كوريا الجنوبية في العراق لدى زيارته إلى حلبجة يقول: جئنا لنوصل صوتكم ومأساتكم إلى الشعب الكوري. في الفلوجة أدت عملية انتحارية إلى عشرات القتلى والجرحى، بينهم رئيس مجلس عشائر القرمة. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ تبين أن ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها مؤخرا في النجف جميعهم مواطنون كرد. سيطبق قانون التقاعد الجديد في إقليم كردستان في تموز القادم. الدكتور محمود عثمان ينتقد قانون الانتخابات في العراق ويطالب بتعديله. جمال عبد الله الناطق الرسمي للحكومة يقول إن جميع الموارد التي ستبقى للحكومة في حالة تخليص وزارات حكومة إقليم كردستان ستصرف للماء والكهرباء والمحروقات للمواطنين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
أبرزت الصحف الأردنية خبر معارضة المحكمة الفيدرالية الألمانية للشؤون الإدارية ترحيل اللاجئين العراقيين المتواجدين في ألمانيا إلى بلدهم، معتبرة أن الوضع في العراق ما زال ينطوي على مخاطر جسيمة. ويأتي القرار إثر شكوى رفعها 4 عراقيين وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 1996 و2004 ورفض منحهم حق اللجوء بسبب سقوط نظام صدام حسين. وتشير الصحف إلى أن السلطات الألمانية ترى أن بإمكان اللاجئين العودة إلى بعض مناطق العراق التي تنعم بهدوء نسبي مثل كردستان العراق. وعلى صعيد ذي صلة، قالت صحيفة الرأي إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استأنفت توزيع مساعدات غذائية على اللاجئين العراقيين في سوريا بعد توقف استمر شهرين. وأوضحت الصحيفة أن مشاكل تتعلق بالمركز القديم لتوزيع المساعدات الغذائية في دمشق دفعت بالمفوضية إلى وقف برنامجها لتوزيع المساعدات وبناء مركز جديد. وننتقل إلى صحيفة الغد التي نشرت تقريرا إخباريا جاء تحت عنوان العراقيون قلقون من ارتفاع أسعار الغذاء مع انخفاض معدلات العنف. ومما جاء في التقرير، مع بلوغ العنف أدنى مستوياته خلال 4 سنوات لا يكف الكثير من العراقيين عن التفكير في نفس الشيء الذي يثير قلق الناس في أنحاء العالم ألا وهو التضخم. ويقول محمد جبار الذي يملك متجرا في بغداد، تحسن الأمن وما يؤلم الآن هي الأسعار التي تزداد سوءا. وتقول ربة منزل إن ارتفاع الأسعار أفضل من انعدام الأمن الذي كنا نعيشه من قبل، لو كان لي الاختيار لاخترت الأسعار المرتفعة. وتشير الصحيفة إلى أن التضخم الجامح ليس بجديد على العراقيين الذين عاشوا عقودا من حروب وعقوبات فرضتها الأمم المتحدة. أما صحيفة العرب اليوم فقد تابعت تداعيات خسارة المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره القطري، وقالت إن مدرب المنتخب عدنان حمد دافع عن لاعبي منتخبه ووصفهم بالمثابرين، وأشار إلى أن الحملات التي يتعرضون لها الآن بعد الخروج من التصفيات ليست مقبولة، وأن اللاعب يونس محمود ليس خائنا كما يقال عنه. وقال حمد في مؤتمر صحفي عقده في عمان أن جميع اللاعبين قدموا ما عليهم وبذلوا كل ما في وسعهم للخروج بنتيجة جيدة أمام قطر. وأضاف حمد، استغرب الحملات الإعلامية التي تشن على اللاعبين والاتهامات الموجهة إليهم بتعمدهم التقصير في لقاء قطر، فهم حققوا فوزين ثمينين على أستراليا والصين، والتشكيلة ذاتها خاضت لقاء قطر باستثناء لاعب واحد هو سلام شاكر، وكانوا مندفعين لتحقيق الانتصار أمام قطر. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة إلى تقاريرنا المحلية، حيث ستستمعون إلى أهالي تكريت يهربون من حر الصيف إلى المسابح. وقبل نهاية الساعة يأخذنا نبيل الحيدري إلى عوالم الشعر الشعبي عبر حوار أجراه مع الباحث جميل الجبوري عبر برنامج حوارات. مستمعين الكرام، طالب عشرات الصحفيين مجلس النواب العراقي بالتدخل لتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها منتصف شهر تموز القادم، وتشكيل لجنة للتدقيق في عضوية المنتمين للنقابة، ثم التحضير بعدها لانتخابات تشرف عليها لجنة من وزارة العدل ومجلس النواب. هذه المطالب وردت في توصية رفعها المشاركون في ندوة عقدت في العاصمة بغداد، انتقدوا خلالها أداء النقابة الحالية وتساهلها في منح عضوية النقابة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم حضر الندوة ووافانا بالمتابعة التالية.
في مبنى جريدة طريق الشعب تجمع العشرات من الصحفيين في اجتماع موسع يهدف لوضع السبل الكفيلة بتأمين إجراء انتخابات عادلة لنقابة الصحفيين بعد الاتهامات المتعددة الموجهة للنقابة الحالية بعدم التزامها بالضوابط والقوانين ومنح العضوية لأعداد كبيرة من غير الصحفيين لضمان كسب الأصوات لهم، مما زاد من نبرة الاستنكار والاستهجان في الوسط الإعلامي. الدكتور صبح الجميلي المشرف على هذه الندوة ورئيس تحرير جريدة طريق الشعب بين هدف الندوة وهذا الاجتماع الموسع، وهو النقاش وتبادل الآراء لإيجاد الحلول الكفيلة بنجاح الانتخابات التي من المزمع إقامتها في الأسابيع القادمة دون التفكير بتأسيس اتحاد أو نقابة بديلة للنقابة الحالية.
المقترح هو حديث جرى أنه كيف نطور النقابة، كيف نأخذ بها إلى أن تكون نقابة للجميع ونقابة تأخذ أو تكون فعلا وبالممارسة نقابة مهنية ديمقراطية تدافع عن حقوق منتسبيها.
الدكتور الإعلامي هاشم حسن تحدث عن وجود فساد مالي وملفات مشبوهة في نقابة الصحفيين العراقيين، مطالبا بتشكيل لجنة قانونية لجرد الأعضاء المسجلين والكشف عن مبالغ النقابة وأملاكها والمصير التي آلت إليه.
بأموال النقابة وبمقرات النقابة وعلاقاتها وهوياتها يمارسون عملية الهيمنة على مستقبل النقابة القادمة. لذلك اقتراحي العمل أولا أنه يجب أن تشكل لجنة تحضيرية لجرد العضوية، وهنا إشكالية من أين نأخذ الصفة القانونية لهذه اللجنة المحايدة وليكن فيها عضو من لجنة النقابة نتفق على أسمائهم يجردونها لول 12 ألف أو ربما هسه صعدوا خلال هاي الحمى ما الأسبوعين الأخيرة إلى 14 ألف لنثبت من هو صحفي حقيقي. وقمنا إحنا ب 2003 طلعنا المئات وضباط مخابرات وكتب رسمية وأيضا نتبع كل الوسائل، وأنا أقول يعني علينا هاي ليس خوفا وليس افتراء، هنالك حتى تهم تصل للقضايا الجنائية لبعض أعضاء مجلس النقابة، وأنا مسؤول عن كلامي وأحتفظ ببعض الوثائق.
الكاتب والإعلامي شوقي كريم وجد ضرورة تكاتف الإعلاميين الوطنيين لترشيح صحفيين من الوسط الإعلامي لإنهاء ما أسماها بحقبة من المرحلة السوداء في تاريخ نقابة الصحفيين.
هناك ثلاثة أطراف تتصارع من أجل أن تهيمن على نقابة الصحفيين: البديل الديمقراطي والأخوة في الأحزاب الإسلامية وقيادة النقابة الحالية التي تريد أن تهيمن، وهي فعلا قد منحت هذه الأيام، وأنا قريب من نقابة الصحفيين أكثر من أي فيه عضو، لمسميات لا يمكن بعرف القانون أن تنتمي حتى هذه اللحظة إلى النقابة. قانون النقابة صريح يقول من يشتغل بالحقل الإعلامي محررا، إذن هذا يستبعد الأخوة العاملين بالفضائيات حتى صدور القانون الجديد، ولا يحق للنقابة أن تخرق القانون وتقدم هويات لهؤلاء. ثانيا لا يحق أن توزع الهويات، وقد وصل سعر الهوية في نقابة الصحفيين والحمد لله إلى 5000 دينار.
ورفع المجتمعون في نهاية الندوة توصيات إلى مجلس النواب تطالب بتأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة للتحري عن عضوية أعضاء النقابة مع جرد الأسماء الدخيلة على النقابة، بعدها يصار إلى انتخابات تشرف عليها جهات رقابية من وزارة العدل ومجلس النواب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، تعتبر السباحة أهم وسيلة لمساعدة الجسم على الاسترخاء والارتياح النفسي، ولها فوائد صحية عديدة، فهي تحرك العضلات وتنميها وتقوي القلب والرئة وتخفض نسبة الدهون والكوليسترول. وما عدا ذلك فهي تنعش الإنسان خلال فصل الصيف، وخاصة الصيف العراقي اللهب الذي تصل درجات الحرارة فيه لأكثر من 40 درجة مع غياب الكهرباء. لذا أصبحت المسابح المتنفس الوحيد للعراقيين كما يقول عدد من أهالي تكريت.
حر الصيف وسخونته مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي دفع بأغلب أهالي تكريت إلى التوجه للمسابح لقضاء ساعات الظهيرة تحت الماء.
المتنفس الوحيد التكريت الوقت الحار، الجو الحار هذا، هو السباحة، والسباحة بالمسبح. فما عندنا احنا وعبال نتجه هالمكان هذا حتى شوية نرفع عن نفسنا وشوية ندفع الحر عنه. انقطاع الكهرباء الدافع الأول والوحيد تقريبا بالنسبة إلى اتجاهنا للسباحة، بالإضافة لتعلم السباحة كسباحة للأطفال والعوانق متنفس وحيد وانقطاع التيار الكهربائي اتجاهنا لهالمكان هذا. عندنا اثنين أطفال، أحدهم مولع بالكرة القدم، بالإضافة لها السباحة.
السبب اللي يخليك تجي للمسبح؟
مود الدنيا حارة فنسبحة، المود الحار وعطلة، وأحسن إن إحنا ماكو شيء نلعب الكهرباء وما
زين. طوبة مثلا غير لعبات؟
ما هي همين نلعبها، بس المسبحة أحسن إنه.
بس كهرباء شغل، كهرباء ماكو، فين أجي ليجا؟
زين مجيكم باستمرار يعني المسبح؟
إيه نعم، مجينا باستمرار، بس هو هذا المتنفس الوحيد اللي بتفيد.
زين بالنسبة مثلا لغير شغلات رياضية؟
ماكو لا ساحات، بس كبصيف إلا بس المسبح.
كنت دائما تجي المسبح؟
إيه دائما.
ليش السبب؟
ماكو ماي ولا كهرباء.
أي.
ونجي هنا نسبح، خلصنا امتحانات.
أي.
نجي هنا نتلهى نقضي وقت.
شلون تشوف المسبح؟
لا ممتاز.
الإقبال الكبير على المسابح في تكريت شكل واردا ماديا جيدا يعود بالمنفعة على أصحاب المسابح. حسين محمود.
والإقبال يعني جيد جدا، متزايد بالعدد، كودا يعني الحار موسم يعني صيف، والكهرباء يعني فرد نوبة، والعالم يعني ما عنده متنفس غير مسبح تكريت. يعني حتى الشاطي اللي هو كان يعني فرد نوبة عادي غادي يعني وصخ وهذا من الباب هذا، وكذلك القوات الأمريكية موجودة، يعني ما عالم يعني ما تأمن يعني تروح. فمسبح تكريت أولمبي صار متنفس في تكريت، هو الوحيد الآمن للعالم تيجي تسبح تاخذ راحتها.
اللي يجوكم هل من النساء والرجال؟
لا فقط من الرجال، لأن تدري حكم العشائر وهاي يعني ما عندنا هاي التقاليد في الدول الغربية وما شابه ذلك.
يعني هل تطمحون مثلا في المستقبل التفكير ب مسبح للنساء يعني خاص يشرفون؟
والله هو نطمح يعني كيوم مثلا للنساء كعوائل هم يعني يجون يتونسون يتنزهون، لأن احنا من باوة يعني باقي الدول يعني شيء طبيعي يعني، بس احنا يعني ما خصص تخصيص يوم مثلا للنساء من هذا الباب يعني.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
Yeah.
بالصبح للمذياع عنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات لمتابعة الحوار الذي أجراه مع الباحث جميل الجبوري حول أصالة الشعر الشعبي في العراق وعوالمه الجميلة.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
الشعر الشعبي العراقي هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، وضيفنا الكاتب والأديب والشخصية الإعلامية جميل الجبوري، والذي درج على إدارة أماس وندوات ثقافية منوعة على مدى أكثر من 30 سنة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وبالأستاذ جميل الجبوري. عرف من نشاطك قبل سنوات أنك قدمت أماس مختلفة ثقافية في منابر ومجالس مختلفة، ومنها نادي العلوية ببغداد، سعدت أن أكون حاضرا في بعضها، منها أمسية الشعر الشعبي العراقي أثارت الكثير. هل تذكر ذلك سيد جميل؟
الحقيقة أنا كنت عضو اللجنة الثقافية في نادي العلوية، وقدمت عن الشعر الشعبي وعن الملا عبود الكرخي وعن التجليات في الأدب العربي القديم وعن المثل العراقي، قدمت 4 أو 5 أو 6 محاولات استقطبت جمهورا عريضا كما شاهدت. وأمسية الشعر الشعبي كانت تتحدث عن أصالة الشعر الشعبي، أن هذا الشعر الشعبي الذي نسمعه يمدح أو يهزج أو يقول الغث، ليس هذا هو الشعر. هناك أصالة في شعر شعبي عاش في وسط وجنوب العراق، قدم الكثير من تجليات الشعر ومن إيماءاته العذبة ومن خيالاته الرحبة ومن جمالياته الفينانة. هي المسألة هنا أن الشعر الشعبي الذي قيل وكتبت له الأصالة هذا الشعر مجهول القائم، الشعر الذي قاله مجهول. هنالك أسماء معروفة في جنوب العراق قالت هؤلاء الشعراء هم أبناء العفوية، أبناء الحس الجميل، أبناء العشق النقي، أبناء التجليات الخيالية، الأحلام العذبة.
هل لنا ببعض النماذج من هذا الديوان؟
هناك الكثير. لقد سجل الأستاذ الراحل عبد الكريم العلاف في كتابه الطرب عند العرب أمثلة متنوعة على تضمين الشعر الشعبي للمعاني التي طرقها القريض، من ذلك مثلا قول الشاعر الشعبي: يا ولف من ساكيش لم قرقع الخام، عالقبر لو مريت اتحرك عظام. من قول الشاعر توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية الذي يقول: ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو رقى إليها صدى من داخل القبر صائح. وقولهم: رضرط جميع أعضاي مرخص عليها، بس لا تدش بالروح كيف انت بيها. من المعنى الذي طرقه صفي الدين ابن تميم في قوله: يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه. ومن شعر الشاعر عبد الكريم العلاف نفسه قوله: الأرض كلها رواح خفف مشيتك، حتى على الميتين عمت أذيتك. من قول المعري: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وهناك الكثير.
هذا الالتقاط للصورة، ارتجاف العظام وهي في القبر، أكاد أشك أننا لا نجدها في الآداب الشعوب الأخرى. هذا الغرام المشتعل يبدو هي مزاج متطرف من أمزجة العراقي والعربي.
في تقديري هي الحضارة. العربي والعراقي يعيش حضارة محدودة، محدودة الجوانب، هي المعنى والخيال والعشق والحب والفكر، إلى جانب النضال، واسمح لي بكلمة النضال، من أجل لقمة العيش. بينما يعيش الشاعر الغربي أو في بلدان أخرى حضارات متنوعة وقيم ومفاهيم منفتحة أخرى، فلذلك لا توجد لديه هذه الحرقة، هذا الطغيان الطافح في الخيال والجمال والحب، لأن كل الأشياء تكاد تكون ميسورة. أما الحرمان فهو الشعار هنا، وهذه من دوافع الحرمان في تقديري.
ربما هي الفائدة الوحيدة لحرماننا أن يكون هناك
ربما
وجمالا في العطاء، لنقلب في دواوين وذاكرة الشعر الشعبي العراقي.
أكو أشياء، نستمع مثلا إلى شاعر مجهول يقول في نوع من الشعر يسمى الركباني: فت الدليلي يعذال الهوى شامتة، تحيي نفوس النحيل وبالوجن شامتة، عني جفل صاحبي وبيه العدة شامتة، وهمك يا صاحب جتني وبس لي فاتني، ويوم الجفا سلني ويوم الطرف فاتني، وياك مدريت بالواشي يجي وفاتني، والبي شهامة تجيب الصاحب شامت. الشعر الشعبي هذا المحدث شهدته مجالس بغداد، حضر حفل زواج، قال: طابت شراب الليلة صب يا نديم سجيني سقيني، معنى الشعر وفنونه لا مهنتي ولا ديني، هزني الهوى بكل حيله لن شاعر مسويني.
هزني الهوى بكل حيله
لن شاعر مسويني.
وما اجمل ما سوى هذا الهز.
مثلا في العتابه يقول: علامك يا حبيب صاد عني، ومن كل الجوانب صاد عني، يا كل من هد طيره وصاد عني، وانا اتيه الطيري بالضباب، يا الحبيب يا ياب. حوارات أنا مثلا أذكر عندما كنت أعمل في السفارة العراقية في روما، حضرت حفل للغجر الأوروبيين. الحفل أقيم على ساحل البحر، المغنيات خرجن في لباس يكاد يكون مكشوف، لابسة من غير هدوم يعني، والغناء كان جمال الموجة، هبوب الريح، الظل تحت الشجرة،
وجمال الأجساد،
جمال عروض لجمال الأجساد. احضر أنت الآن أي حفلة للكاولية العراقية تجدهم يغنون، نعم ولكن يغنون حبيبي الراح وقليبي الانقتل وفلا فالقضية قضية أسى، أسى مقيم يعني.
وربما لو استحضرنا حتى قاموس مفردات التعاطي اليومي بالعواطف، هو بيموت وبيموت عليك، انذبح من الحب،
تقتل، تذبح. هذا ما وجدناه، ودوافعه مثل ما ذكرت هو الأسى المقيم. تبقى القضية قضية تقدم الفكر، تقدم الحضارة، أن الظروف جارت علينا. كان من الممكن أن يتقدم العراق عشرات السنين لولا المحنة التي مر بها، هذه المحنة الطويلة فعلا التي مر بها. كان ممكن أن نتحضر أكثر، وأؤكد كلمة نتحضر، إلا أننا تخلفنا.
لو بقينا في خيمة الشعر الشعبي العراقي، هناك تجارب مهمة ومختلفة، تجربة مظفر النواب ونماذج مقاربة له تبتعد عما تحدثنا عنه، هذه اللغة الشعبية الساذجة المتأسية فقط، تحولت قصيدة على يد مظفر وربما غيره بس هو الأوضح، لقصيدة فاعلة ومحرضة، وحتى في عشقياتها وجمالها فيها من الحدة والبلاغات الشعرية المتميزة. ألا تؤيدني في هذا؟
أنا أؤيدك، وأنا أعتبر الشاعر الكبير الأستاذ مظفر النواب رافع علم الشعر الشعبي الحديث في العراق. الرجل أخذ الفكر الجديد ومزجه بأصالة الشعر القديم، وأخرج شعرا جميلا جديدا لطيفا مسموعا مريحا، إلا أنه لم يستطع، وليته يستطع، وكيف يستطع أن يتخلص من آلام وأوضار ومشاكل ومصاعب المجتمع العراقي الذي هو من أنه يئن، وأنه يتحسر، وأنه يكاد يبكي في بعض قصائده، وهذا تحصيل حاصل لما هو فيه. أما أنه أبدع، نعم ابتكر، جود، خلق، أوجد شيئا جديدا، كل هذا صحيح، ولكن كيف له أن يأتي بالفرح، كيف له أن يأتي بالفرح والحزن يحيطه من كل جانب؟ هاي المسألة.
لعله أيضا امتلك قاموسا شعبيا من المفاجأة أن يمتلكه، هو رجل حضاري عاش بالمدينة وتثقف بجامعات بغداد، لكنه تمكن من المفردة الشعبية بشكل مثير للانتباه.
أكيد أكيد هو متمكن من المفردة الشعبية، وهو مدرك بشكل جيد ما تعنيه وما تعطيه، ولقد ضمن شعره أشياء كثيرة جديدة وجميلة تستمع إليها فتبهج،
وربما حولها إلى سلاح محرض، فكثير من قصائده ذات الصبغة السياسية كانت شديدة التأثير والوطأ على جيل كامل.
هو ليس مناضل في شعره فحسب، بل أنه قائد نضال. عندي أن مظفر النواب قائد نضال من أجل مبادئ عليا، من أجل الوطن، من أجل الحرية. مظفر النواب إشارة مضيئة في مسيرة الأدب العربي الحديث.
البلاغة الشعرية في قصيدة مظفر تستوجب التوقف، يعني صور الشعرية لو قارناها حتى في صور المعلقات، أرجو أن لا أكون قد أبالغ بهذا المثال، لكنها تقترب من صور شعرية رصينة وعظيمة كما أسسها أوائل الشعراء العرب.
نعم نعم، في شعره أشياء كثيرة تستوقف وتجعل القارئ يسترجع الماضي ويقارن هذه وتلك، ويتلمس إبداعا لم يأتي به غيره.
الأستاذ جميل جبوري، شكرا على السياحة في خفايا ودواوين الشعر الشعبي وأسراره، شاكرين هذه الحوارية الجميلة معكم.
شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة الطيبة. الحقيقة أنك ذكرتني بأيام مضت، أنتم فيما بدأتم به وتعملون عليه تعيدون للذاكرة الحوارات الجميلة التي بدأت وكان لها الأثر، وتدينون في الوقت نفسه الحوارات البائسة التي تسود الساحة الإعلامية الآن، فإنني بالوقت الذي أشكركم فيه أهنئكم على ما أنتم به، وأقول إلى الأمام والله يوفقكم.
شكرا جزيلا ثانية أستاذ جميل جبول. كان الشعر الشعبي مادة حوار هذا اليوم، وكان ضيفنا الأستاذ جميل الجبوري، الشخصية الأدبية والثقافية والإعلامية المعروفة في برامجه وحواراته على مدى 3 عقود. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، أرجو أن نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.